أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في كتاب الإحرار، وصلنا إلى وسط المسألة 937. نقرأ المسألة بشكل سريع لنكملها. إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه. قلنا دائما الإقرار إنما ينفذ مع احتمال الصدق. نفذ إقراره مع احتمال صدقه، لكن ينفذ فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث. قلنا وشرحنا هذا المطلب في الدرس السابق، قلنا أنه إذا أقر بولد وكان هذا الولد صغير يجب عليه أن ينفق عليه، مثلا إذا أقر ببنتين حرم عليه أن ينكحها مثلا وما شابه ذلك، إذا أقر بأخين وجب عليه أن يشاركه في إرثه، أن يشركه في إرثه ونحو ذلك من الأمور. وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل. هنا مربط الفرس، شوفوا بالنسبة إلى الإنفاق وحرمة النكاح والمشاركة في الإرث، أن يشركه هو في إرثه نعم، لكن هل هو يشترك معه في الإرث؟ يقول أن بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام فيه تفصيل. الأحكام التي لا تتعلق بنفس المقر ففيه تفصيل. الفرع الأول، فيه فرعان. الفرع الأول، فإن كان الإقرار بالولد، وهذا أيضا شرحناه في الدرس السابق لكن نعيده بشكل سريع أيضا، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره. شخص أقر بولد صغير دون البلوغ، دون سن البلوغ، قلنا أن هذا الإقرار ينفذ، فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع. شوفوا إذا شخص أقر بولد وكان هذا الولد صغير يعني لم يبلغ، وقال هذا الولد ولدي، واحتملنا صدقه، دائما في الإقرار إنما ينفذ مع احتمال الصدق. أما مجرد أن يدعي شخص بدعوى، هذه الدعوى لا تقبل إذا لم يكن هذا، لم تكن محتملة هذه الدعوة، مع احتمال صدقه وعدم المنازع. إذا لابد أن يكون المقر به طفلا صغيرا، واحد. اثنين، أن يكون هذا المقر محتمل الصدق، أن محتمل صدقه. ثلاثة، أن يكون لا يوجد منازع له، إلا لو كان هناك شخصان كل منهما يدعي أن هذا الطفل الصغير ولده، لا يقبل الدعوة هكذا، بل لا بد من المنازعة هنا والبينة. يقول وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده. خب كان صغير وكان تحت يده، خب ولا هذا أيضا أن يكون الولد تحت يده، ولا يشترط فيه تطبيق الصغير. الصغير لا يقر بأن هذا أبوه، خب ربما صغير يجهد، ربما يعاند، لا ندري، لا نشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، لا قبل البلوغ يلتفت إلى الإنكار ولا بعد البلوغ، ما دام أن هذه الشروط مجتمعة، الشروط الثلاثة التي ذكرناها بالإضافة إلى أن الولد تحت اليد، صاروا أربع شروط. يقول فلا يلتفت إلى إنكار الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. فأولاد المقر يصيرون إخوة لمن؟ للمقر، للمقر به بهذا الطفل، وإخوة المقر يصيرون أعمام للمقر به لهذا الطفل يعني، وهكذا العطف عليه. هذا هو الفرع الأول، مو قال فيه تفصيل، هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني أو الحالة الثانية التي يشير إليها المصنف، وأما في غير الولد الصغير، وأما في غير الولد الصغير، كما لو أقر بولد كبير بالغ، شاف واحد بالغ قال هذا ولدي، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تطبيق الآخر. ركزوا وياي هنا أثران للإقرار. ركزوا هناك وجوب الإنفاق عليه. أنا الآن أقررت بهذا الشخص الذي يبلغ من العمر 17 عاما بالغ بعد، صحيح أقررت به سواء اعترف أم لم يعترف، هو أنا ملزم بماذا؟ بأن أنفق عليه، ملزم بأن، لأنه فقير. إذا كان فقيرا وكنت أنا غنيا وأقررت بأنه ولدي، أنا ملزم بالإنفاق على ولدي. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أنت أنا اعتراف إقرار، هذا من باب الإلزام، هنا من باب الإقرار. الإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فأخذوا بإقراري. هذا صار، وأن أعرف من هذا الشخص شيء آخر. مستثين حالة في أول المسألة، قال إذا أقر بولد أو أخ ما تكمل المسألة. لكن أول المسألة هو عندي ولد عمره 17 سنة أقررت به، قلت هذا ولدي، بعد بلوغه أقررت به، يقبل هذا الإقرار بالنسبة إلى حرمة النكاح مثلا؟ لا يجوز لي. لو كان هذا بنت مثلا لا يجوز لي نكاحها. لو كان هذا فقير يجب علي الإنفاق عليه، وما تأكل ذلك من الأمور. واضح؟ أما إذا أتينا من جهة أخرى، هل أشترك معه؟ يقول وأما في غير الولد الصغير. الآن دخل التفصيل بالنسبة للأحكام إلى غير ما عليه من الأحكام. أتى التفصيل وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر. فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب. إذا لم يثبت النسب فلو مات هذا الذي عمره 17 عاما لا أرثه أنا، لا أرثه. لم يثبت النسب حتى وإن صدقه، ولا وارث غيرهما، عفوا لم يثبت النسب فاصل. فإن صدقه ما هو الحكم؟ إن صدقه ما هو الحكم؟ اعترف هو أيضا قال بلي هذا أبوي، أنا قلت هو ابني وهو قال هذا أبوي. وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا. توارثا شلون يعني توارثا؟ يعني يرث كل منهما الآخر، طبعا مع احتمال صدقهما. أما لو واحد مثل جناب الشيخ حسين الآن عمره 18 سنة، الآن يقر بشخص عمره 17 سنة وعمره 13 سنة يقول هذا ابني، يقول له روح، لا نقبل به في هذا الإقرار. واضح؟ لأنه لكي يصح ابنك لابد أن يكون عمره 3 سنوات حتى أكثر، 4 سنوات. يفهمين؟ مع احتمال صدقه، دائما في الإقرار مع احتمال صدقه. خب وإن صدقه هذا المقر به، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارث، افترض ما في إلا هذا الأب وهذا الابن وبقية الأسرة كلها غير موجودة، فإن الابن يرث الأب والأب يرث الابن. خب وفي ثبوت التوريث أو في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال. طب لو كان هناك وراث آخرين، مثلا هذا المقر به، أنا أقررت بشخص عمره 17 سنة ثم توفي هذا الذي عمره 17 عاما، هل يرثه بقية إخوتي أنا مثلا، أعمامه أو إخوته هو الوراث الآخرين غير المقر؟ المقر يرثه لأنه ما تصادق على ذلك، هذا قبل وهذا قبل، تصادق كل منهما صدق الآخر، يقال تصادق. خب غير هذا المقر، شرب إخواني أبنائي أعمامي يرثونه أم لا يرثونه؟ مثلين المسألة. يقول وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال. طبعا إنما هذا الإشكال يأتي إذا لم يصدقهما. أما إذا صدقهما الوارث الآخر بقية الأسرة كلها أيضا تقر بهذا الشخص، فالمسألة منتهية. مثلين يا شيخ حسين. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال. قلنا إذا لم يصدقهما، حطوا عليها إذا لم يصدقهما إشكال. والاحتياط لا يتراب في مثل هذه الحالة. مقتضى الاحتياط ما هو يا شيخ محمود؟ كيف؟ احتياط يعني لحظة وجوبا أن يورثه ولحظة وجوبا أن لا يورثه، لكل منهما تكليف. وقلنا في مثل هذه الحالة لا مجال لنا إلا التراضي بين الطرفين، يتراضيان. وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، تعدي التوارث إلى غيرهما، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك. وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، افترض هذا عنده ابن وذاك عنده ابن، الاثنين إخوة تصادقا، خب الأول الولد الأخ الأول لديه ابن والأخ الثاني لديه ابن، هؤلاء أيضا يتوارثان. يقول وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما أيضا، ولا يترك الاحتياط أيضا، وكذلك في تعدي التوارث إليهما إلى غيرهما إشكال، ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك. هذه فرق ثالث أيضا، لو أقر بولد ثم نفاه، أقر بولد ثم نفاه، هل هنا يرث من الولد والولد يرث منه أم لا؟ هو أقر. يقول لا يترك الاحتياط في مثل هذا المورد، وقلنا في مثل هذا المورد الاحتياط يكون دائما بالتراضي. مسألة 938، لو أقر الوارث بأولى منه، لو أقر الوارث بأولى منه، اشترط توفي زيد ولديه عم، فالعم أقر بوجود أخ لزيد. خب الأخ كما تقدم في كتاب الإرث أولى من العم، ليش؟ لأن الأخ من الطبقة الثانية والعم من الطبقة الثالثة، والطبقة الثانية مقدم على الطبقة الثالثة. لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، افترض هذا العم يمسك بأموال الميت، هو عم للميت ويمسك بأموال الميت، صحيح؟ فأقر بوجود أخ للميت، يجب عليه أن يسلم الإرث إلى أخ الميت. لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، فاصلة، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل. افترض هذا العم أقر بعم آخر، يصير له ما يصير، اثنينهم أعمام صارا للميت، فيعطيه نصف النصيب مثلا، دفع بنسبة نصيبه من الأصل. بعد بحسب تقسيم الإرث ايش قد يحتاج، كم له من النصيب في الإرث، يدفع إليه بنسبة نصيبه. ولو أقر باثنين فتناثر، هذا العام أو أشتر الميت له أخ، أقر هذا الأخ بأخوين آخرين، زيد أقر بأخ ثاني وبأخ ثالث، زيد أخ للميت وأقر بوجود أخ ثاني وأخ ثالث للميت، فتناكر الأخ الثاني قال لا فقط أنا وزيد، الأخ الثالث قال لا فقط أنا وزيد، يعني الثاني ينكر الثالث والثالث ينكر الثاني، فتناكرا بهذا المعنى. ولو أقر بإثنين فتناكرا لم يلتفتوا إلى تناكرهما، فيعمل بالإقرار، فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما. يعمل بالإقرار يعني شنو؟ يعمل بإقرار، فيأخذ هو الثلث مثلا ويبقى الثلثان لهذين الأخوين، وتبقى طبعا لا يلتفت إلى إنكارهما، فكل منهما يستحق الثلث بمقتضى إقرار ذلك الشخص. غاية الأمر كل منهما يدعي أن الآخر لا يستحق الثلث، صحيح؟ فيقع التنازع بينهما في السودس، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما. ليش؟ لأن إذا كان الثاني ينكر الثالث، ليش قلت تبقى المنازعة في السودس؟ لأنه إذا كان الثاني ينكر الثالث فهو في الثالث يدعي أنهما أخوان فقط،
فهو يستحق ماذا؟ النصف. وقد أخذ الثلث بقي له كم؟ ثلث واحد. نفسين؟ الثالث أيضا نفس الكلام، أخذ الثلث ويدعي عدم وجود الأخ الثاني. مشري الأخ الثالث هكذا، أخذ الثلث المال ويدعي عدم وجود أخ ثاني، فيدعي أن له ثلث التركات وقد أخذها منه الأخ الثاني، الشخص الثاني هذا. خب فلذا تكون الدعوة والنزاع بينهما في السودس. ولكن تبقى الدعوة قائمة بينهما، إذا استطاع أحد أن ينفي وجود الثاني قبلت. ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له، يعني أقر العام لوجود أخ للميت. خب الأخ مقدم على العام لأن الأخ من الطبقة الثانية والعم من الطبقة الثالثة. خب ثم بعد ذلك نفس هذا العم أقر بوجود ابن للميت، الابن بعد مقدم على الأخ وعلى العم لأن الابن من الطبقة الأولى المرتبة الأولى. ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولان، كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر نفس العم بالولد، فإن الولد أولى من الأخ ومن العم. فإن صدقه المقر له أولا، الأخ صدق العم قال نعم يوجد ولد للميت، دفع إلى الثاني، دفع المال إلى الثاني، يعني إلى من؟ إلى الولد، إلى الأولى. وإلا إذا لم يصدقه، كما لو قال الأخ الميت لا يوجد للميت أولاد، هذا العام يدعي وجود أولاد الميت، لا يوجد أولاد الميت، وإلا فإلى الأول. ليش؟ لأنه بإقراره إلى الأول، ركزوا وياي على المسألة، بإقراره إلى الأول ماذا يدعي؟ يدعي بأن هناك أولى منه بالإرث وهو الأرض. فبعد انتهت المسألة، ركزوا، هذا العام يفترض أقر أول شيء بوجود الأخ، أخ الميت، بإقراره بأخ الميت ماذا حصل؟ صار أخ الميت أولى، وصار هو بعد أجنبي عن الإرث، عن الميراث، واضح؟ فلا قيمة لإقراره بولد الميت. ما تفهمين المسألة أو لا؟ يقر بأن إقراره بولد للميت لا قيمة له من هذه الجهة. ركزوا على المسألة، هذا العام أقر بوجود أخ للميت، عندما أقر اشترضوا إرث الميت كان أنا اشترض بقرة ثمنها 1000 دينار، جيد؟ بعد أن أقر العام بوجود أخ للميت ماذا حصل؟ من الذي يرث البقرة؟ الأخ. فانتقلت البقرة، حتى لو ما انتقلت خارجيا، نحن نقول انتقلت مو معناها استلمها الأخ، مو شرط استلمها الأخ، المهم انتقل حقها إلى الأخ بإقرار الآن لأنه لا يستحق شيئا في هذه البقرة. بعد ذلك نفس العام أقر بوجود ولد للميت، نقول له إقرارك لا ينقل البقرة إلى ملك الميت، بل لا بد لأخ الميت أن يكب وجود هذا الولد. ما هذه الفجهين؟ البقرة خرجت من ملكك، خرجت من يديك، صارت في ملك الآخ بإقرارك، فأنت تقر على مال الغير هنا. مستثين أنت هنا تقر بمال الغير، لأنك في الإقرار الأول أقرت بأن هذا المال ملك للآخ، صحيح؟ فهذا المال أنت لا تستحقه، واضح؟ خب ثم أقررت بوجود ولد للميت، بالإقرار الأول صار المال للأخ، ففي الإقرار الثاني أنت أقررت بمال الغير مو بمالك أنت، فلا قيمة للإقرار الثاني إلا إذا صدق الأخ قال نعم كلامك صحيح يوجد ولد للميت. واضح المسألة أم لا؟ يقول فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني، دفع المال إلى الثاني يعني إلى ولد الميت هنا، وإلا إذا لم يصدقه الأخ قال لا يوجد ولد الميت، وإلا فإلى الأول. يرفع إلى الآخر. خب وأنت أيها العام هنا خسرت ولد الميت، أنت تقر، ركزوا هنا، العام يقر بوجود ولد الميت، نقول له بإقرارك الأول فوت على ولد الميت، ما له مع المتحورين مثلا أم لا؟ أنت أيها العام أقررت بأن المال للأخ في المرة الأولى فخسرت ولد الميت، فوت عليه ماله مؤخر، كان المفروض ما تقر بوجود أخ للميت، تقر مباشرة بوجود ولد للميت، إقرارك الأول فوت على ولد الميت في أمواله، فأنت ضامن لها، ضامن لها بعد. ويغرم للثاني المثل أو القيمة بعد، واضح؟ خب مسألة 939، لو أقر الولد بآخر، أقر الولد بآخر بولد آخر ثم أقر نفس الولد بثالث، يعني توفي الميت ولديه ولد واحد بحسب الظاهر، هذا الولد الأول قال يوجد ولد ثاني وبعد ثلاثة قال ويوجد أيضا ولد ثالث، جيد، أي أخوان بعد شريك لهما، لكن الثالث قال لا لا يوجد ثاني، الثالث وإيش يقول؟ يقول لا يوجد ثاني، لا يوجد ثاني، واضح؟ وأنكر الثالث الثاني، فاصل، كان للثالث النصف وللثاني السدس، كان للثالث النصف وللثاني الثلث وللثالث وللأول الثلث، مدركه إخوة؟ الأخ الأول يأخذ الثلث والأخ الثاني يرفع يأخذ الثلث والأخ الثالث يأخذ النصف، وهذا من عجائب الأحكام. يصير يا شيخ حسين ثلاثة تأخذ الواحد يأخذ غير الثلث يأخذ الأول، الولد الأصلي خلينا نعبر عنه يأخذ ماذا؟ الثلث. أنت جلسة تقريبا بس يحتاج لها شوية توضيح إضافي، وإلا جلسة متأخر المطلب جلسة. كان للثالث النصف وللثاني الثلث، نبين المطلب ليش؟ نبين ليش؟ إنما يأخذ الثالث نصف السرقة لأن إرثه ثابت، إرثه من الميت من الأب ثابت، إرثه ثابت بإقرار الأول وبإقرار الثاني، الثاني أيضا يقر بوجود الثالث، مو فرض مثلا أن الثاني ينكر الثالث، لأن إرثه ثابت باعتراف الأول والثاني، إذن هو ابن للميت لا خلاف، صحيح؟ وكذلك الأول إرثه ثابت باعتراف الأول باعتراف الثاني والثالث أيضا، صحيح؟ بقي الثاني إرثه ثابت فقط باعتراف من؟ باعتراف الأول، أما الثالث الثالث لا يعترف به، إذن خلونا مع الأول والثالث. فيكون للثالث نصف السرقة، فيكون للثالث نصف السرقة، خب والأول أيضا يستحق نصف السرقة المفروض، لكن حيث أنه يعترف بوجود الأخ الثاني فلا بد أن يعطيه ثلث السرقة، لأنه هنا باعترافه بالأخ الثاني يقول أنا لا أستحق النصف بل أستحق الثلث، والثلث الباقي من النصف هو للأخ الثاني، فيكون هنا ماذا؟ فيكون الثالث أخذ ثلثا إضافيا، فيكون الثالث أخذ ثلثا إضافيا بادعاء الأول والثاني. نعم الثاني له ثلثان يكون ثلث المفروض، لكن الثالث حيث نفى الثالث ينفي الثاني فلا يعطيه الثلث، يأخذ النصف كاملا فيكون أخذ ثلثا وثلثا صار نصفا، نروح على السبورة نرسمها. واضحة؟ نعم، لأن الأول أقر به. لو الثاني، لو الثالث أيضا أقر به أخذ شروطا ثانية من ذاك النصيب. يعني هذا شوفوا الثالث أخذ النصف كاملا، الأول أيضا الثالث أخذ النصف كاملا، الأول أيضا ينبغي أن يأخذ النصف كاملا، لكن حيث أن الأول يقر بوجود الأخ الثاني فلا يأخذ إلا الثلث ويبقى سدسون إلى من؟ إلى الثاني. والمفروض أنه في نصيب الثالث أيضا الثاني يأخذ سدس، لكن حيث أن الثالث لا يعترف بالثاني يقول له أنت لا تستحق شيئا، أنت هنا لا تستحق شيئا. خب، فاصل. ولو كان معلومين نسب لا يلتفت إلى إنكاره. لو كان معلومين نسب يعني معروف أن فلان وفلان أبناء للميت، الثاني والثالث أبناء للميت معلوم، لكن الثالث ينفي أو الثاني أو الثاني ينفي الثالث، الإنكار هنا لا قيمة له. ليش؟ لأنه معلومين، لأنهما معلومين نسب. ولو كان يعني الثاني والثالث معلومين نسب بانتسابهما إلى الميت لا يلتفت إلى إنكار الثالث للثاني. فاصل. وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث، نفس الكلام أيضا، هذا زيد وهذا عمرو ابني ابنان للميت، مشري أقر زيد بوجود باكر وأن باكر ولد للميت أيضا، لكن عمرو ينفي ذلك. مرسلين؟ وكذلك الحكم، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له للميت يعني بثالثين، أقر أحدهما للميت بثالثين وأنكره الآخر، زيد يقر بوجود باكر، عمرو ينكر وجود باكر، نفس الكلام، فإن نسبة التركة حينئذ للمنكر وهو عمرو بحسب الظاهر التركة بين عمرو وزيد، عمرو يأخذ نصف التركة، زيد يأخذ نصف التركة، لكن حيث أن زيد أقر بوجود باكر فيأخذ ثلث التركة ويعطي ثلثها إلى باكر. خب، فإن نسبة التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له وهو باكر في مثالنا الثلث. لا لا، ثلث التركة فيكون ثلث النصف الذي لزيد في مثالنا. لا، ليش مو نصف النصف؟ أجاب عنها، هذا رأي ذهب إليه بعض الفقهاء، فلست شاذا يا أيها الفقيه. هناك من ذهب إلى هذا ورد هذا القول بردود لسنا الآن بصددها، عرفت؟ بنطول إلى ندخل فيها. على أي حال هذا مذهب ذهب إليه بعض القدماء، مو المتأخرين، بعض القدماء، القدماء جدا ذهبوا إلى هذا القول. لكن ربما من صاحب الشرائع وانت جاي تقريبا هذا القول هو المعروف، من صاحب الشرائع او قال له بقليل هذا القول هو المعروف والمشتهر جدا، وان كان ذاك القول هناك من يقول به، يقولون بانه في مثالنا زيد وباك، زيد وعمر وباك، الولدين المعروفين هما زيد و زيد وعمر، زيد يدعي وجود بكر ايضا، يقول قال البعض بان زيد لان عمر ياخذ النصف نصف التركة، وأما النصف الثاني فتقسم نصفين، نصف لزيد ونصف لباكر، لكن مثل هذا القول رده علماؤنا بردود على أي حال. على أي حال هذا فيه أخذ ورد واجب شوي فنعرض عنه. يقول فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر، إذا الرأي المتبنى عند فقهائنا هو هذا، أن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له الثلث، يعني نصف التركة لعمر في مثالنا وثلثها لزيد وثلثها لباكر. خب نقطة. وإذا كان للميت زوجة وإخوة، الكلام هو الكلام، ما يحتاج لها تطوير زايد، الميت توفي وله زوجة وإخوة، جيد؟ الإخوة كم لهم والزوجة كم لها؟ تتذكرون في الإرث بعد قلنا الإخوة لهم ثلاثة أرباع التركة والزوجة لها ربع التركة. ليش لها ربع التركة؟ لأنه ليس للميت أولاد، صحيح؟ والثلاثة أرباع بأكملها للإخوة. الزوجة تقول يوجد ولد للميت، مستين؟ الزوجة ماذا تقول؟ يوجد ولد للميت. خب إذا كان هناك ولد للميت الزوجة كم تستحق؟ الثمن. يتحول نصيبها من الربع إلى الثمن، فيجوز لها أن تأخذ الثمن. والثمن الثاني، لأن الربع هو عبارة عن ثمنين، الربع ثمنين، ثمن وثمن. خب تأخذ هي نصف الربع يعني وهو ثمن واحد، وتعطي الثمن الباقي إلى من؟ إلى هذا الولد الذي تدعيه للميت. قالت بأن للميت ولد، نقول لها أعطيه ثمنا وخذي ثمنا. انتم واخذين الربع التركة؟ أعطيه ثمنا وخذي ثمنا. واضح المسألة؟ لا، تأخذ الثمن فقط على عقل التقارير، هي ليس لها إلا ثمن على حسب دعواها. لم يوجد إخوة، أدري الزوجة قلنا تعرف الثمن مع وجود ولد للميت، لذلك احنا قلنا لو كان ثلاثة الربع لا تعطي شيء للولد، تقول أنتم يا إخوة الميت غفرتم للولد. توجه يا إيه؟ خلنا نغير المسألة، نقول الزوجة مع الأعمام، الزوجة تأخذ الربع وأعمام الميت يأخذون ثلاثة أرباع. خب لو أقرت بأخ للميت لا ترفع إليه ولا شيء، تقول أنا أخذت الربع مالي وأنت ذلك يطلبوا نصيبك بعد. ما هذا بالنسبة للمسألة أم لا؟ توفيت أنت وزوجتك موجودة، أعمامك موجودين لهم ثلاثة الأرباع، أخرت هي بوجود أخ لك، هنا إقرارها لا يغير من نصيبها شيء لأنها على كل التقادير لها الربع. متى يتغير نصيبها؟ إذا كانت تقر بولد، الولد يغير نصيبها أصلا، يحولها من ربع إلى ثمن، سواء كان الولد منها أو من غيرها، مو شغلنا، المهم أنه ولد من الميت. هذا تقدمت العرف شيخنا، تقدمت العرف لأننا تقدمنا أكثر العرف على هذا الكتاب، درسنا العرف سابقا. نعم طبعا مع إقرار يقول مثلا انتهي، ما عدنا حديث يعني. يقول وإذا كان للميت زوجة وإخوة مثلا، وأقرت الزوجة بولد للميت، فإن صدقتها الإخوة كانت هم التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم تصدقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو ثمن هذا للمقر للولد يعني. ماذا واضح المسألة؟ خب مسألة 940 يثبت النسب بشهادة عدلين لكي يثبت أن هذا الولد ابن للشيخ محمد رضا، يثبت ذلك بشهادة عدلين، يأتيان سيتلام بأن الشيخ محمد رضا قال هذا ولدي، ترضى توفي الشيخ محمد رضا وهذا صحيح يقال أنه ابن له يريد أن يرث أمواله، نصدقه أم لا؟ إذا كان هناك شاهدان عادلان يقبل شهادتهما، يثبت النسب بشهادة عدلين يشهدان بأن هذا ابن لذاك، ولا يثبت بشهادة رجلين وامرأتين، رجل وامرأتين لا يثبت النسب، ولا بشهادة رجل ويمين، شهادة رجل ويمين لا تثبت النسب أيضا، ولو شهد الأخوان بإذن للميت، الأخوان شهدا بإذن للميت وكان عدلين، كان أولى منهما ويثبت النسب. أخوان للميت، الميت عند أخوين، شهد هذان الأخوان بأن للميت ابن وهما عدول عدلان، نقول يثبت النسب ويكون أولى منهما بالإرث. ليش؟ لأن الولد مقدم على الإخوة. خوب ولو شهد الأخوان بإذن للميت نعم. ها يمكن نفس السطرين بصبح ليك ليش؟ ولو شهد الأخوان الآن بصبح لك ليش قيل هذا الأخوين؟ ولو شهد الأخوان بإذن للميت وكان عدلين كان أولى منهما بالعير ويثبت النسب بشهادتهما لعدالتهما التفت. ولو كانا فاسقين التفت للاستدراك ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن ويثبت الميراث لأنهما أقرا بأن هذا أولى منهما. النسب لا يثبت لكن يثبت ماذا؟ الميراث. لذلك أتى بالأخوين. وجهت للمسألة هذا بعبارة أخرى هذا مو من باب الشهادة بل من باب الإقرار بالنسبة للميراث مو من باب أنهما يشهدان بل من باب أن شهادتهما تستبطن الإقرار إقرار هذا منهما. لا الواحد يأتي في نصيبه مو يأتي في نصيب غيره. خب ولو كان فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث افترض ما في إلا هذين الأخوين يثبت الميراث. خب لو كان هناك ثالث وإلا لو كان لهما ثالث كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما. شوفوا هاي ثلاثة إخوة اثنين يشهدان بوجود هذا الولد وهما فاسقين الثالث ما يشهد أصلا. خب الثالث يأخذ ثلث التركة وأما الثلثان الباقيين الذين هما من النصيب الأول والثاني فيأخذهما الولد ما أعرف ستين لأن هذا هو مقتضى الإقرار أنهما لا يستحقان شيئا وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما. حقهما كم حقهم؟ حقهم ثلثان الشركة مو؟ نقول هذان الثلثان من الشركة يذهبان إلى الولد ولا يذهبان إليكما لأنكما أقررتما بالولد. هذا تمام الكلام في كتاب الإقرار. بعد ذلك يدخل المصنف رحمة الله عليه في كتاب الوكالة. كتاب الوكالة السيد رحمة الله عليه لم يعني نفسه عناء التعريف هنا وهناك تعريفات كثيرة ذكرت وذكرت عليها ردود إيرادات على بعض هذه التعريفات ولسنا بصدد المناقشة. احنا نذكر تعريف من باب المثال فقط لا من باب ان هذا التعريف هو التعريف الجامع المانع. الوكالة هي تفويض امر الى الغير ليعمل له حال حياته. هي تفويض امر الى الغير افوض امرا اليك ايها الشخص الاخر إلى الغير ليعمل له حال حياته. ليش حال حياته؟ لأن الوصية العهدية تفويض أمر إلى الغير لكن ليعمل به بعد وفاته. واضح؟ خب على أي حال كتاب الوكالة شرحنا بعد تعريف الوكالة بشكل مختصر أتينا بتعريفين ولا بد فيها يعني في الوكالة من الإيجاب والقبول لأنها عقد والعقود لا بد فيها من الإيجاب والقبول. خب كيف يكون الإيجاب والقبول؟ يكون الإيجاب بكل ما يدل على الإيجاب وعلى القبول. يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما يعني على الإيجاب والقبول من لفظ أو فعل بأي كيفية كان أتينا بلفظ أو بفعل. المراد هو التفويض سواء حصل هذا التفويض بلفظ او بفعل لا ضرر ولا يعتبر فيه يعني لا يشترط فيها اتصال القبول بالايجاب. فوكلت الشيخ محمد رضا وبعد ساعتين قال قبلت الوكاله. الان قلت هو وكلتك في الامر الفلاني سكت ما اجاب. بعد ساعتين قال قبلت تصح الوكاله. ليس لأنه هنا لا نشترط اتصال الإيجاب بالقبول أو اتصال القبول بالإيجاب كما لا يشترط فيها التنجيز. شلون يعني التنجيز؟ في قبال التعليق. فلو علقها على شرط غير حاصل حال الحاصل قال إن جاءت المرأة إن جاءت هندون الآن فأنت وكيلي في تزويجها، إذا جاءت فأنت وكيل، ما جاءت في الشرع أنت لست بوكيل، أنت وكيل في ماذا متى إذا جاءت. فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه لا ندري هو موجود أم لا، نقول لك إن كان زيد في الغرفة فأنت وكيل الآن في ضربه. ملتفين؟ خب رحت وإذا هو في الغرفة الشرط حاصل، لكن نحن نجهل أنه حاصل أم لا، مجهول الحصول، مجهول الحصول يعني لا ندري هو في الواقع الآن موجود أم لا، مو سيوجد، هل سيوجد أم لم يوجد. فعلا الزيد إما الآن هو موجود في الغرفة أو غير موجود في الغرفة. ملتفين؟ ولو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة فاصلة ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط. إذا ذهبت ورأيت هند موجودة يمكنك إجراء العقد، وجدت زيد موجود يمكنك أن تقوم بالفعل الذي وكلتك فيه مثلا ضرب مثلا إن كانت تصح الوكالة في الضرب مثلا. خب مسألة 941 الوكالة جائزة من الطرفين، الوكالة جائزة من الطرفين يعني شنو الوكالة جائزة؟ قلنا أن العقود عقود جائزة وعقود لازمة، مو كذي؟ قلنا العقد اللازم كعقد البيع، وقع البيع لا يصح لأي طرف أن يفسخ كيفما أراد، بل الفسخ إما أن يكون من جهة فساد البيع أو من جهة وجود شرط. أساسا في فساد البيع ما يقال فسخ أصلا، لم يحصل بيع أصلا، على أي حال إما من جهة وجود خيار أو من جهة تفاسخ، في غير هذه الحالة لا يصح الفسخ. أما في العقود الجائزة كعقد العارية كعقد الوكالة، الوكالة وعقد العارية نفس الكلام، الكلام هو الكلام، عقد العارية أيضا عقد جائز، أعرفك الكتاب يمكنني أن أسرده في أي وقت. خب الوكالة وكلتك يمكنني أن أعزلك في أي وقت، الوكالة جائزة من الطرفين، جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكل له. خب إذا أردت أنا عزلت يا شيخ محمد رضا، أنا وكلتك الآن في أن تزوجني بهند، أردت أن أعزلك، يصح لي أن أعزلك، لكن لا ينفذ العزل إلا إذا وصلك الخبر. فلو أنت رحت هناك وزوجتني بهند، في الوقت الذي زوجتني أنا كنت قد عزلتك قبل 5 دقائق من هذا الوقت، ولكن الخبر لم يصل إليه، فالتزويج صحيح. العزل لا ينفذ إلا بعد وصول الخبر إلى الوكيل، ما من تفهم؟ ولكن يعتبر في عزل الموكل للوكيل إعلام الموكل للوكيل به، ولكن يعتبر في عزل الموكل للوكيل إعلامه به، يعني إعلام الوكيل بالعزل. فلو تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل صح تصرفه. أعيد تفكيك العبارة أو واضحة؟ مسألة 942 تبطل الوكالة بأمور. 1 بالموت، إذا مات الوكيل أو الموكل بعد انتهت الوكالة، صحيح؟ لا تقول أنا وكيل الميت، توفي السيد الخوئي أنت وكيل عنه في جمع الأخمار، بعد وفاته أنت لست بوكيل، انتهت وكالتك. لذلك يقال بمجرد موت المرجع ينعزل كل الوكلاء. ليش؟ لأن الموت يبطل الوكالة. واضح؟ كان وكيلا للسيد الخوئي، على قولة الإيرانيين شو يقولون؟ بول، يعني كان. خب هذا 1. 2 وتلف متعلقها. شلون يعني تلف متعلقها؟ أقول وكلتك على أن تزوجني بهند، نفسها هند، ليست لا هي الوكيل ولا الموكل، ماتت هند، أو وكلتك في صبغ الجدار، الجدار الآن غير موجود. ثالث، انتهى بعد موضوع الوكالة، متعلق الوكالة انتهى، لا مورد من الوكالة بعد. اثنين هذا ثلاثة وتحل الموكل نفسه. شيخ محمد رضا أنت وكيلي في أن تزوجني بهن، قمت بهذا الفعل زوجتني بهن، انتهى عن موضوع الوكالة، مو تبقى وكيلي إلى آخر العمر. لو طلقها مرة ثانية ما تقدر تزوجني إياها مرة ثانية. مفتين؟ خب. وفعل الموكل نفسه كما أنها تبطل، هي ثلاثة أمور ذكر صحيح. الرابع كما أنها تبطل بجنون الموكل إذا جن الموكل، وبإغمائه إذا أغمي عليه الموكل مو الوكيل، تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه. شلون يعني؟ يعني حال كونه مجنونا وحال كونه مغمى عليه تبطل الوكالة في هذا الآن. السبب صار مغمى عليه لمدة ثلاث ساعات، في هذه الثلاث ساعات هو ليس بوكيل، هو ليس ذاك ليس بوكيل. زيد، نعم، يوم أمس زيد وكلك في أمر يا شيخ حسين، واضح؟ الآن زيد مغمى عليه أو مجنون يجن لمدة ثلاث ساعات، في هذه الثلاث ساعات أنت لست بوكيل عين، في هذه الثلاث ساعات صب أفاق من جنونه أو إغمائه تعود الوكالة أو لا تعود؟ ركزوا، في حال الإغماء وحال الجنون لا تصح الوكالة. ليش؟ لأنه الوكيل كالأصيل، كالأصيل الأصيل مغمى عليه، الوكيل لا قيمة له. متفقين؟ الآن بعد أن أفاق من إغمائه وجنونه تعود الوكالة أم لا تعود؟ نقرأ السطرين ونختم. يقول وفي بطلانها مطلقا، يعني حتى البيان للإطلاق حتى بعد رجوع العقل والإطاقة في إشكال. مستقين؟ ترسل زيد وكل شيخ حسين وقد أغني على زيد، هل سير عزيز؟ هل ترسل الوكالة بعد أن أفاق زيد أيضا أو تبقى أو تعود صحيحة؟ مستقين المسألة أم لا؟ يا شيخ، يعني زيد بعد أن أفاق هل يحتاج إلى أن يجري وكالة جديدة يقول وكلتك، أو يكفي التوكيل الذي سبق على الإغماء؟ هذا السؤال، وهذه لها ثمرات. استرضى الآن فقيه أغمي عليه، عنده وكلاء يسمون أخماس، أفاق من إغمائه، حال الإغماء يقين لا يجوز لهم قبض الخمس، أفاق من إغمائه. الآن بعد أن أفاق من إغمائه يحتاج إلى تجديد الوكالات، إذا قلنا أن الوكالة تبطل، واضح؟ إذا قلنا أن الوكالة لا تبطل بعد انتهت المسألة. يقول وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإطاقة في إشكال، يعني شنو الإشكال يا شيخ محمد رضا؟ من يقول هذه من أشكل المشكلات؟ أريد واحد يبينها، مو سهلة ترى. الآن يوم قلت أشكل المشكلات تتوجهون الآن، شوفوا، شيخ محمد رضا وكلني في أن أزوجه أو أنا وكلته في أن يزوجني بهند، مو كذي؟ أغمي علي، أفاق، قام شيخ محمد رضا وزوجني بهند بعد إفاقتي، مو حال إغمائي. لو كان حال إغمائي لماذا لا يصح؟ ليش؟ لأن الوكالة حال الإغماء باطلة. خب بعد أن أفقت من إغمائي قام وزوجني بهند، خب في بطلانها إشكال، في بطلانها إشكال كالآتي. الآن مو زوجتني بهند، خب هل هذا الزواج صحيح فيجوز لي وقعها أم لا؟ إن قلنا أنه صحيح يجوز لي وقعها، إن قلنا أن التوكيل صحيح فيجوز لي وقع هند وهي لا يجوز لها تتزوج بغيري، إن قلنا أن التوكيل غير صحيح باطل فيجوز لها أن تتزوج بغيري ولا يجوز علي أن أنفق عليها ولا يجوز لي أن أطعها، مو كذي؟ الآن ما هو الحكم؟ يقول فيه إشكال، مقتضى الإحتياط هنا، الإشكال في الطرفين، إحتياط في الطرفين. شلون يعني إحتياط في الطرفين؟ يعني لا يجوز لي وقعها، والأحوط وجوبا أن أنفق عليها أو أطلقها، إذا ما طلقها الأحوط وجوبا أن أنفق عليها، واضح؟ يعني أرتب أحكام الزوجية الإلزامية التي تلزمني أرتب عليها. أما التي هي من حقوقي كمال أنه هل يجوز لي مثلا أن أطعها؟ لا لا يجوز، مقتضى الاحتياط وجوبي أن لا أطعها، ولحظة وجوبا لها أن لا تتزوج بغيري هي، واضح؟ لحظة وجوبا لها أن لا تتزوج بغيري، وأن لا تمكنني أيضا من نفسها. الحسين فمقتضى للخروج من عهدة الإشكال هنا ماذا نفعل؟ أطلقها ثم أتزوجها زواجا ثانيا. وجب على الدخول أن هذا يعد، يعد هذا طلاق أم لا يعد؟ أيضا إشكال في أنه يعد طلاق أم لا يعد طلاق من الطلقات الثلاث أو لا يعد، نفس الكلام هو الكلام. نعم طلقها هذا هذا التفت وياي الآن أنا طلقت هند لكي أتخلص من الإشكال. لا لحظة، نعم إيه قبل ما أطلقها يستطيع حصل عليها مباشرة لأنها إما زوجة لي أو ليست بزوجة في الواقع، ما في حالة وثقية. إذا تزوجتها انتهت المشكلة لأنها إما تكون في الواقع زوجتي فهذا العقد الذي أجريناه لا قيمة له، أو هي في الواقع ليست بزوجة لي فالعقد الذي أجريناه سيرها زوجة لي. نستفيد؟
يعني
أفضل أحسن 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 ما أطلقها، ما أحسن إذا ما أريدها أطلقها، واضح؟ عنده ألف مخرج له لا تخاف على ربك، أما ما يخليهم زنجون تدريج كامل تدريج موضعي فقط، عرف؟ أو إذا زنج روحه يسوي بعد استفسارات سريعة يعطي وكالة إلى الجميع بحيث يقبل الجميع. ولو فعل شخص بظن أنه وكيل هنا يمكنه أن يجيز لأنه هو الولي، أنا وكيل عن السيد الفلاني السيد الخوي وأغمي عليه مثلا، واضح؟ الآن تصرفت تصرفا معينا يمكنه أن يجيز هذا التصرف لأنه تصرف فضولي بعد. خب هذا تمام الكلام في مسألة 942، عليكم فيها شيء بعد؟ يأتي الكلام على مسألة 943 في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله.